منتصف الليل من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أيها الأخوة الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمير رضواني فيما يلي يقدم لحضراتكم حصاد المساء وفي عناوينها: رشقات صاروخية تستهدف تل أبيب ومستوطنات الغلاف، والمقاومة تؤكد وحدتها في المعركة. كيان الاحتلال يعلن حالة الطوارئ ويستنجد بجهات عربية ودولية لإقناع المقاومة تجنب التصعيد. مواقف دولية منددة بالعدوان الإسرائيلي على القطاع ومؤيدة للرد الفلسطيني على جرائم الاحتلال. أهلا بكم إلى التفاصيل. بدأت المقاومة الفلسطينية قبل قليل عملية الرد على العدوان الصهيوني عبر دفعة من الصواريخ باتجاه نقاط متعددة في الأراضي المحتلة. وشملت عملية القصف الصاروخي هذه إطلاق الصاروخ بعيد المدى من شمال قطاع غزة. وأفادت التقارير الأولية أن صافرات الإنذار دوت في يبنى والساحل جنوب تل أبيب، إضافة إلى مستوطنات غلاف غزة، فيما سادت حالة الرعب في الشارع الصهيوني حيث بدأ الآلاف يهرعون باتجاه الملاجئ. أصدرت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية بيانا أكدت فيه أن رد المقاومة قادم وبالطريقة التي تحددها قيادتها. البيان الذي نعى الشهيد القائد تيسير الجعبري مسؤول المنطقة الشمالية بسرايا القدس وإخوانه الشهداء أكد أن الغرفة في حال انعقاد الآن. وفي بيانات مستقلة لها حذرت حماس من أن المقاومة بكل أذرعها العسكرية وفصائلها موحدة في هذه المعركة وستقول كلمتها بكل قوة، مضيفة بأن العدو بدأ التصعيد وعليه أن يدفع الثمن. كما أصدرت الجبهة الشعبية القيادة العامة وألوية صلاح الدين وحركة فتح الانتفاضة بيانات تؤكد أن المقاومة الفلسطينية جسد واحد وقلب واحد، معلنة حالة الاستنفار في صفوف قواتها. للمزيد بشأن تداعيات هذا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة نتابع ما تقوله الصحفية إسرائيل بحيصي من داخل القطاع.
أولا، إمكانية الرد، سيكون هناك رد، هذا ما خلصت إليه كافة الفصائل في بياناتها المختلفة. وأيضا نحن استضفنا أكثر من قيادي في أكثر من فصيل فلسطيني، أكدوا على أن الرد قادم في الساعات القادمة، إنما طبيعة الرد سيكون برشقات صاروخية على غرار ما حدث في سيف القدس. هذا ما وعدوا به، لكننا لا نستطيع أن نؤكده إلا إذا رأيناه. نحن الآن في هدوء حذر، طبعا هدوء حذر من قبل المقاومة، لكن الاحتلال حتى اللحظة ما زال يعتدي. هناك استهداف لدراجة نارية شرق منطقة الشجاعية، وأيضا هناك استهداف مرصد للمقاومة شمال قطاع غزة، تحديدا في بلدة بيت لاهيا. هناك بيان صادر عن غرفة العمليات المشتركة أكدت فيه الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة أن العدوان الصهيوني لن يمر مرور الكرام، أن رد المقاومة قادم بالطريقة التي تحددها قيادة المقاومة. شددت أيضا الغرفة في بيان لها بأنها لن تسمح للعدو بالتغول على أبناء الشعب الفلسطيني ولن يستطيع أن يكسر صمود الشعب. وضحت أيضا أنها في حالة انعقاد الآن، وهي في حالة تقدير للموقف بالاشتراك مع كافة الأجنح العسكرية المختلفة. وطبعا نعت القيادي في سرايا القدس تيسير الجعبري. شكل الرد تحدده غرفة العمليات المشتركة. العدوان الإسرائيلي ما يزال مستمر، الحشودات والإجراءات التي يتخذها الاحتلال الإسرائيلي على الحدود مع قطاع غزة تنذر وتبين بأنه العملية لن تنتهي اليوم، العملية ما زالت في بدايتها. هو يحشد كثيرا، هو أصلا منذ 4 أيام وهو يقوم بإجراءات أمنية مشددة، لأنه حسب ما يصدر من خلال المراقبين والإعلام الصهيوني بأن لديه معلومات أن الجهاد الإسلامي لديها مخزون كبير من الصواريخ أو العمل العسكري الذي ستقوم به أو المفاجآت التي ستقوم بها. لذلك هو أخذ خطوة استباقية بمحاصرة قطاع غزة إنسانيا، استبق العدوان العسكري بعدوان إنساني على الحاجات الإنسانية للمواطنين.
عقب العدوان الصهيوني على عدة مواقع للجهاد الإسلامي في قطاع غزة، توعد الأمين العام للحركة بالرد المباشر على اعتداءات الاحتلال، مؤكدا أن تل أبيب تحت قائمة صواريخ المقاومة. وقال القائد زياد النخال إن كتائب القسام وسرايا القدس وكل قوى المقاومة ستوجه ضربة موحدة للاحتلال، وأضاف أن لا خطوط حمراء بهذه المعركة وسيرى العدو بأس مقاتلين في الميدان. عقب إعلان فصائل المقاومة الفلسطينية عزمها الأكيد على الرد على العدوان، أعلن مكتب رئيس وزراء الاحتلال أن يائر لابيد اجتمع بوزير حربه لتقييم الوضع الأمني، فيما أوعز رئيس أركان الجيش الصهيوني بالانتقال إلى حالة الطوارئ. يأتي ذلك فيما تواصل سلطات الاحتلال الاتصالات العاجلة بجهات عربية ودولية من أجل الضغط على فصائل المقاومة لإقناعها بعدم الرد على العدوان. ففي الوقت الذي أعلن فيه مسؤولون مصريون أنهم يواصلون مساعيهم للحيلولة دون تصعيد الموقف، كشفت حركة حماس عن قيام مسؤولين أمميين وقطريين بالاتصال بها لتجنب التصعيد. وحول تداعيات هذا العدوان داخل الكيان وتصريحات مسؤول الاحتلال بشأنه، نستمع إلى الصحفي فارس الصرفندي من مدينة رام الله المحتلة.
التصريحات التي تصدر حتى اللحظة عن قادة الكيان الإسرائيلي تؤكد بأن الهدف ليس عملية طويلة الأمد، وإنما هي محاولة للرد على يعني كما يقولون الاستفزازات، هكذا يقولون الاستفزازات من حركة الجهاد الإسلامي. لكن بشكل سريع نطلع على أهم ما ورد في الإعلام الإسرائيلي. بيان للجيش الإسرائيلي على تويتر يقول: الجيش يقصف الآن في قطاع غزة، وإعلان حالة وضع خاص في الجبهة الداخلية. إيتاي بولمنتال مراسل هيئة البث الإسرائيلية يقول: طائرات الجيش تستهدف مواقع تابعة للجهاد الإسلامي في قطاع غزة. الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي يكشف عن اسم الحملة العسكرية ويقول أنها ضد طبعا حركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة، واسموها الفجر الصادق. طبعا تم الاختلاف بين عدد من المترجمين على الاسم. طبعا الجيش الإسرائيلي يقول بأن هذه العملية تأتي ردا على الجهاد الإسلامي وعلى استفزازات الجهاد الإسلامي، لكن بالمقابل أن الكيان الإسرائيلي لا يريد عملية طويلة الأمد. هذا ما جاء على لسان عميد سيجال الصحفي الإسرائيلي الذي نشر، وهو مقرب جدا عميد سيجال من دوائر الأمن الإسرائيلية وتحديدا من جهاز الأمن العام الإسرائيلي الشباك، يقول أن الشباك لا يريد عملية طويلة، وإنما كما أسموها هي ستكون فقط عملية جراحية موضعية. تم الإعلان رسميا في داخل الكيان الإسرائيلي عن تعطيل المدارس في غلاف قطاع غزة، والمقصود طبعا في المستوطنات المحيطة في قطاع غزة. تم الإعلان رسميا عن تعطيل الدراسة. تم افتتاح كافة الملاجئ في منطقة غلاف قطاع غزة، وعلى ما يبدو أن الجيش الإسرائيلي يقول بأنه سيصدر تعليمات للمستوطنين بتوسيع دائرة التواجد في الملاجئ.
ارتفعت حصيلة الضحايا الفلسطينيين نتيجة استمرار العدوان الصهيوني على غزة إلى 10 شهداء بينهم طفلة وأكثر من 50 جريحة. وطالت الغارات التي بدأت باستهداف مواقع للجهاد الإسلامي مناطق مختلفة في القطاع، حيث نعت الحركة أحد قياديها تيسير الجعبري وقالت إن العدو بدأ حربا تستهدف شعبنا، وعلينا جميعا واجب الدفاع عن أنفسنا وألا نسمح له النيل من المقاومة والصمود الوطني. في المقابل أعلنت سلطات الاحتلال حالة الاستنفار بصفوف قواتها وأغلقت المدارس بغلاف القطاع والمستوطنات المحيطة وفتحت كافة الملاجئ، كما قامت بتغيير مسار إقلاع الطائرات من مطار بن غوريون وإغلاق شواطئ عسقلان خشية من صواريخ المقاومة. للمزيد بشأن هذا العدوان الغادر وتداعياته نتابع الحوار التالي مع الناطق الإعلامي باسم حركة الجهاد الإسلامي طارق سلمي.
بالتأكيد الاحتلال استخف بجهود الوسطاء جميعا وقام بهذه العملية، عملية غادرة، واغتيال القائد العام لسرايا القدس في قطاع غزة تيسير الجعبري. هو من يتحمل المسؤولية الكاملة. حركة الجهاد الإسلامي الآن هي جميع الخيارات مفتوحة أمام الحركة، وسترد بالنار والبارود على جريمة الاغتيال ولن تمر مرور الكرام. الساعات القادمة هي من ستحدد طبيعة الرد وكيفية الرد من قبل سرايا القدس. الأذرع العسكرية في قطاع غزة هي في حالة انعقاد دائم الآن وتقيم الحدث بشكل لحظي، وبالتأكيد كل قوى المقاومة الآن تقف خلف تضحيات والنضالات الشعب الفلسطيني وسترد على هذه الجريمة بشكل مباشر. الاحتلال لم يعطي للوسطاء أي فرصة، وهو ضرب بعرض الحائط جهود الوسطاء بشكل مباشر، وعليه أن يتحمل المسؤولية. حركة الجهاد الإسلامي أخذت قرارها بالرد على هذه الجريمة. نحن أمام جريمة واضحة من قبل العدو الصهيوني، تم استهداف قادة سرايا القدس وعلى رأسهم القائد العام تيسير الجابر وعضو المجلس العسكري، وبالتأكيد هذا الأمر متروك للقيادة العسكرية، هي من تحدد ملامح هذه المعركة وكيف ستكون محور المقاومة. أكد بشكل واضح وكامل ومتكامل في الأيام السابقة بأنه على أهبة الاستعداد وستقاتل هذه الجبهات بشكل كامل لردع الاحتلال ولإلجام الاحتلال، والتأكيد على أن المقاومة الفلسطينية هي بالمرصاد ومحور المقاومة أيضا بالمرصاد لهذه الجرائم. يعني بالتأكيد لن يؤثر ولن يثني قادة المقاومة مواصلة ضرب الجهاد والمقاومة وإسقاط جميع المخططات والمشاريع التي تهدف إلى قتل المقاومة وروح المقاومة لدى الشعب الفلسطيني. وبالتأكيد يذهب تيسير وهناك خلف تيسير قادة وجنود سيحملون الراية، والآن هم حملوا هذه الراية وسيواجهون هذه السياسات والرد عليها.
حملت إيران كيان الاحتلال مسؤولية عدوانه على غزة، مؤكدة الحق القانوني للشعب الفلسطيني وفصائل المقاومة في الدفاع عن نفسها. ودعا بيان للخارجية الإيرانية جميع الدول والمنظمات إلى إدانة هذه الأعمال الإرهابية ومنع استمرار جرائم هذا الكيان. كما أدانت قطر الاعتداءات الإسرائيلية وأعلنت دعمها للقضية الفلسطينية، داعية إلى تحرك دولي عاجل لوقف العدوان. وفي لبنان أشاد حزب الله بتكاتف الفصائل الفلسطينية ووحدة موقفها، معلنا تأييده لكافة الخطوات التي تتخذها الجهاد الإسلامي للرد على العدوان. بدورها قالت رابطة علماء اليمن إن هذا العدوان يأتي في ظل تخاذل الأنظمة العربية والإسلامية عن القيام بواجبها. مستمعين الكرام، حصادنا متواصل وفيه بعد الفاصل. طهران تؤكد التركيز على ضمان مصالح البلاد الاقتصادية خلال محادثات فيينا لإلغاء الحظر. روسيا تعلن استهداف مجموعة إرهابيين تدربوا على يد القوات الأمريكية في البادية السورية. والصين تقول إنها أوقفت التعاون مع أمريكا في عدة ملفات ردا على زيارة بيلوسي إلى تايوان. من جديد أهلا بكم. قال وزير الخارجية الإيراني أن ما يهم الوفد الإيراني لمفاوضات رفع الحظر التي بدأت بفيينا هو ضمان مصالح البلاد الاقتصادية في الاتفاق. وشدد حسين أمير عبداللهيان على تمسك الوفد بمراعاة الخطوط الحمراء للبلاد والحفاظ على قوتها وتقنيتها النووية ذات الطابع السلمي. بدوره قال دبلوماسي إيراني أن استدامة الاتفاق النووي تتوقف على توازنه، لافتا إلى أن إنشاء الوكالة الذرية لقضية الضمانات واستمرارها تم بضغط سياسي، ولا ينبغي استخدامه كذريعة ضد إيران مستقبلا. وأكد أهمية كسب ثقة الجانب الإيراني، معتبرا التركيز على بعض القضايا الهامشية يؤشر إلى عدم جدية الجانب الآخر. للمزيد بشأن محادثات فيينا نتابع هذا التقرير.
خلف الأسوار المرتفعة لقصر كوبورغ الشهير في العاصمة النمساوية، تعود أطراف الاتفاق النووي لطاولة المحادثات في فيينا بعد انقطاع دام أشهرا، باستثناء الوفد الأمريكي الذي نزل في فندق آخر في الحي نفسه بعد معارضة إيران الشديدة لإجراء أي اتصالات مباشرة مع واشنطن. وهنا تأتي مهمة باقي الوفود مع منسق الاتحاد الأوروبي إنريك مورا، الذي يحمل في جعبته مبادرة جديدة في محاولة لإبرام تسوية تتيح إعادة تفعيل الاتفاق الذي انسحبت منه أمريكا عام 2018، داعيا الأطراف إلى قبولها لتجنب أزمة خطيرة على حد قوله. طهران بدورها درست مقترح بوريل وعرضت وجهة نظرها بما يضمن الإلغاء الكامل والدائم للحظر والتأكد من عدم بقاء أي موضوع دون تسوية مرضية كي لا يستخدم في المستقبل كأداة ضغط جديدة ضد إيران. وعليه فإن كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقر كني يرى أن الكرة الآن في ملعب الولايات المتحدة لتبدي نضجا وتتصرف بمسؤولية. أما في الطرف المقابل فكان رأي البيت الأبيض أن الوقت يضيق جدا بالنسبة لإيران للقبول بالعودة إلى الاتفاق الدولي بشأن برنامجها النووي. المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي قال إن هناك عرضا مطروحا على الطاولة، ومن وجهة نظر واشنطن فإنه ينبغي على الإيرانيين القبول به. ووسط اختلاف وجهات النظر وبقاء بعض النقاط الخلافية بين طهران وواشنطن، تتسارع وتيرة اللقاءات غير الرسمية. فبعد لقاء باقر كني مع ممثلي الصين وروسيا في المحادثات، إضافة إلى مسؤولي الخارجية النمساوية، عقد باقر كني جولة ثانية من المحادثات مع إنريك مورا وناقش معه سبل إحياء الاتفاق. فطهران وعلى لسان رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسامي تقول إنها ملتزمة بتعهداتها، وإن عودتها لتنفيذ التزاماتها في الاتفاق النووي مشروطة بحسن نية الطرف المقابل وتطابق أقواله مع أفعاله.
أعرب وزير الخارجية الروسي عن دعم بلادي لموقف إيران في مفاوضات إلغاء الحظر بفيينا، واصفا ذلك الموقف بالوضوح التام. ودعا سيرجي لافروف أميركي لمراجعة مواقفه والعودة للاتفاق النووي، وأضاف أن واشنطن تحاول دمج مشروع جديد في اتفاق جديد، فيما تؤكد طهران على ما تم الاتفاق عليه في العام 2015 وهو موقف مشروع تماما. ولفت إلى أن موقف روسيا يتمثل في ضرورة إحياء الاتفاق على الشكل الذي أصدره مجلس الأمن دون أي إصلاح أو استثناء. إلى العراق، حيث أعربت رئيسة بعثة الأمم المتحدة في العراق عن ارتياحها للقاء الذي جمعها بزعيم التيار الصدري في النجف الأشرف، واصفة إياه بالجيد. وقالت جنين بلاسخارت في مؤتمر صحفي بعد لقائها سيد مقتدى الصدر في مكتبه بالحنانة إنها ناقشت معه أهمية إيجاد حل للأزمة السياسية. من جهة أخرى، قام أنصار التيار الصدري صلاة الجمعة بساحة الاحتفالات الكبرى في المنطقة الخضراء وسط بغداد، وأعلن خطيب الصلاة تضامنه مع دعوة السيد مقتدى الصدر لحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة، مشيرا إلى انعدام الثقة بالطبقة السياسية. مراسلنا في بغداد زميل محمد سعيد وفانا بالمزيد عن هذا الموضوع وأبرز المستجدات على الساحة العراقية من خلال تقريره التالي.
عثرت القوات الأمنية العراقية على طائرة مسيرة في منطقة النهضة وسط العاصمة بغداد، فيما كشفت الاستخبارات العسكرية عن القبض على عنصر ينتمي لعصابات داعش كان أدخل عجلة مفخخة لأحد معسكرات الجيش في قضائيت بمحافظة الأنبار غربي العراق. على صعيد ثاني، واصلت مدينة كربلاء المقدسة استقبال مئات آلاف الزائرين وسط استعدادات لزيارة عاشوراء التي من المحتمل أن يشارك بها ملايين الزائرين. وشهدت المدينة كثافة زائرين حاشدة، بينما اكتست المدينة بالسواد وقامت العتبات ممرات خاصة لمواكب العزاء لتقليل الاختناقات المحتملة مع تزايد أعداد الزائرين الذين ينتمون للعديد من بلدان العالم الإسلامي. وشهد في المدينة المقدسة الأعداد الكبيرة من الزوار الإيرانيين الذين وفدوا إلى كربلاء المقدسة عبر الطرق البرية، فضلا عن مطار النجف ومطار بغداد الدولي للمشاركة في إحياء ذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام. وأكملت العتبات المقدسة الحسينية والعباسية كافة الاستعدادات اللوجستية والأمنية والخدمية لاستقبال الزوار في يوم عاشوراء، فضلا عن انتشار المفارز الصحية والطبية في كل الطرق المؤدية للمرقدين المطهرين. على صعيد السياسي، كشفت القوى السياسية العراقية مواقفها بشأن الانتخابات المبكرة التي دعا لها زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، فيما أقام عشرات الآلاف من أنصاره صلاة الجمعة داخل المنطقة الخضراء. والتقى الصدر اليوم ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة جينين بلاسخارت، التي أكدت أنها ناقشت مع السيد الصدر أهمية إيجاد حل الأزمة السياسية. وأكد رئيس ائتلاف دولة القانون نور المالكي أن إجراء أي انتخابات مبكرة يجب أن يتم وفق الدستور والإجماع الوطني، فيما أعلن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي تأييده إجراء انتخابات مبكرة تحت سقف الدستور والتفاهم. وأعلن رئيس تحالف الفتح هادي العامري ترحيبه بإجراء الانتخابات المبكرة انطلاقا من كون الانتخابات السابقة شابتها الكثير من الشبهات. وأكد فالح الفياض رئيس هيئة الحشد الشعبي أن الانتخابات المبكرة تحتاج لمقدمات مهمة لا يمكن إجراءها بدونها، كحكومة تامة الصلاحية وتعديل قانون الانتخابات وحوار وطني جامع. سقف الدستور والتوافق الوطني هو الذي يطرحه الشركاء لقبول مبادرة السيد الصدر الأخيرة، فهل ينطلق حوار وطني لمناقشتها؟ لإذاعة الطهران، محمد سعيد، بغداد.
قالت وزارة الدفاع الروسية أن مقاتلاتها قضت على مجموعة من المسلحين الإرهابيين شرق سوريا تدربت من قبل عناصر تابعة لقوات العملية الخاصة الأمريكية. وقالت الوزارة أن هذه المجموعة الإرهابية كانت مختبئة في الملاجئ المجهزة في الصحراء ومقرها في منطقة التنف شرق سوريا، حيث يجري إمدادها وتدريبها من قبل مدربين في القوات الخاصة التابعة للجيش الأمريكي. أكد الرئيسان الروسي والتركي أهمية الاتفاق حول النقل الآمن للحبوب من الموانئ الأوكرانية. وجاء في البيان الختامي لاجتماع بوتين وأردوغان بمدينة سوتشي الروسية أن الرئيسان يؤكدان الإرادة المشتركة لمواصلة تطوير علاقات بلديهما رغم التحديات الإقليمية والعالمية القائمة. أعلنت الصين وقف التعاون مع الولايات المتحدة في عدد من المجالات، بما في ذلك الحوار بين كبار القادة العسكريين، ردا على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي تايوان. وقالت الخارجية الصينية أن بكين أوقفت محادثات المناخ مع واشنطن والتعاون في منع الجريمة عبر الحدود وإعادة المهاجرين غير النظاميين من بين 8 إجراءات محددة. كما أعلنت الخارجية الصينية فرض عقوبات على بيلوسي وأفراد أسرتها ردا على أفعالها الاستفزازية. قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف أن التوترات بعد زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي تايوان لن تهدأ سريعا. وأضاف بيسكوف أنه على خلفية هذه الاستفزازات تتخذ الصين خطوات شرعية تماما لحماية سيادتها، مشيرا إلى أن هذه الاستفزازات لا تبقى من دون عواقب والتوترات لن تهدأ بهذه السرعة. أكد رئيس اللجنة الوطنية اليمنية لشؤون الأسرى عبد القادر المرتضى جاهزية اللجنة للمضي بتنفيذ صفقة تبادل الأسرى التي تم التوافق عليها في مارس الماضي برعاية أممية. وقال المرتضى إن نتائج الجولة الأخيرة من المفاوضات التي عقدت بعمان لم تكن إيجابية بالشكل المؤمل، نظرا لتأخر المرتزقة بمأرب في تقديم الأسماء. شهدت أرجاء أفغانستان تظاهرات واسعة احتجاجا على القصف الجوي الأمريكي للعاصمة كابول. وخلال التظاهرات التي جرت في كابول وخوس وبادغيس ومدن أخرى، رددت المتظاهرون شعارات ضد أمريكا، كما حملوا لافتات نددت بالتدخل في شؤون أفغانستان، معتبرين قصف كابول اعتداء على سيادة البلاد. نهاية الحصاد، تذكير بالعناوين. رشقات صاروخية تستهدف تل أبيب ومستوطنات الغلاف، والمقاومة تؤكد وحدتها في المعركة. كيان الاحتلال يعلن حالة الطوارئ ويستنجد بجهات عربية ودولية لإقناع المقاومة تجنب التصعيد. مواقف دولية منددة بالعدوان الإسرائيلي على القطاع ومؤيدة للرد الفلسطيني على جرائم الاحتلال. إلى اللقاء.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي يكون طولها 22 مترا وبذبذبة قدرها 13590 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة الواحدة حتى الثالثة عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة الثامنة والنصف حتى العاشرة والنصف صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على نفس الموجة القصيرة التي يكون طولها 22 مترا وبذبذبة قدرها 13590 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة العاشرة حتى الثانية عشرة ظهرا بتوقيت طهران، أي من الساعة الخامسة والنصف حتى السابعة والنصف صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضاً أعزائنا الأفاضل، على نفس الموجة القصيرة التي يكون طولها 22 متراً وبذبذبة قدرها 13590 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة الثالثة حتى السابعة ليلاً بتوقيت طهران، أي من الساعة العاشرة والنصف صباحاً حتى الثانية والنصف بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وأيضا أعزائنا الأفاضل، على الموجة القصيرة والتي طولها 31 مترا وبذبذبة قدرها 9900 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة السابعة حتى العاشرة صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة الثانية والنصف بعد منتصف الليل حتى الخامسة والنصف فجراً بتوقيت غرينتش. وأيضاً على الموجة القصيرة التي طولها 49 متراً وبذبذبة قدرها 6080 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة السابعة حتى العاشرة ليلاً بتوقيت طهران، أي من الساعة الثانية والنصف بعد الظهر حتى الخامسة والنصف عصراً بتوقيت غرينتش. أعزائنا مستمعي إذاعة طهران العربية، نرجو لحضراتكم أوقاتا طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ألوان ثقافية.
السلام عليكم مستمعين الأكارم ورحمة الله تعالى وبركاته.
مستمعين الكرام، في ذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام وأهل بيته وأصحابه، نتوقف عند اهتمام الشعر المعاصر في إيران بواقعة عاشوراء، فكونوا معنا.
أيها الكرام، من سمات أدب الثورة الإسلامية الاهتمام الخاص الذي أولاه شعراء هذه الفترة للمفاهيم والثقافة الإسلامية، ومن بين هذه المفاهيم والمواضيع ثقافة عاشوراء التي تكتب بأشكال وبأوزان مختلفة، رغم أنه في الماضي كانت القصائد الحسينية متناثرة في قرون مختلفة، لكن الاهتمام بثقافة عاشوراء في الشعر باعتبارها من الاهتمامات والحساسيات الخاصة لدى الشعراء واقع لم يعرف إلا خلال فترة الثورة الإسلامية من قبل الشعراء الملتزمين والمتدينين.
مستمعينا الكرام، في الواقع إن أدب عاشوراء هو نوع من أدب المقاومة والدفاع، ويعتبر أحد الركائز والأسس الثابتة لأدب الثورة الإسلامية. وإذا نظرنا إليه بعيداً عن أدبيات الثورة الإسلامية، قد لا نجد سمة تميز هذا الأدب عن أدب الماضي من حيث الموضوع والمحتوى.
الثورة الإسلامية حدث عظيم ترك بصماته في المجالات الفكرية والثقافية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها. على غرار ذلك، لم ينأ الأدب الفارسي عن هذا التأثير، حيث ظهر المنح الجديد الذي بدأ الأديب يسير عليه من خلال موضوعات ومحتويات جديدة لم يسبق لها مثيل في الفترات الماضية.
بالطبع، تشترك بعض هذه الموضوعات مع أدبيات المقاومة والدفاع، ومن أهم المواضيع أولاً تمجيد ثقافة الشهداء والاستشهاد، ثانياً التعبير عن الحرية، ثالثاً اهتمام خاص بالطبقة المستضعفة من المجتمع، رابعاً التركيز على الشخصيات التاريخية وأبطال ساحات القتال في التاريخ الإسلامي، خامساً استخدام واسع للمفاهيم القرآنية، سادساً مشروع ثقافة عاشوراء، وكذلك العقيدة المهدوية والانتظار.
في هذا السياق مستمعين الأكارم، فإن الحديث عن ثقافة عاشوراء وانتظار الدولة المهدوية من السمات البارزة لأدب الثورة الإسلامية، والتي ينظر إليها على نطاق واسع على أنها مقاربة جديدة لشعر هذه الفترة، وكتابة القصائد في محتوى عاشوراء والتوقعات، حيث مكنت الشعراء من التعبير عن هواجسهم وحساسيتهم واهتمامهم باستخدام أساليب وصيغ مختلفة.
لم تغير الثورة الإسلامية الشعر فقط من حيث المضمون، بل وساهمت في تغيير الأنماط والأوزان أيضا، إذ كان الشعراء قبل الثورة يميلون كثيرا نحو الأشكال السيميائية مثل آزاد، سبيد، موجنو إلى آخره، لكن شعراء بعد الثورة أولوا اهتماما خاصا بالأشكال التقليدية مثل الغزل، المثنوي، القطعة، التأليف، القصيدة وإلى آخره. بالطبع، من الضروري أن نتذكر أن الشعر العاشورائي أو الحسيني كتب أيضا بالقوالب الجديدة مثل موجنو وسبيد والشعر الحر.
نحييكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا، وأنتم برفقة برنامج ألوان ثقافية يقدم لكم من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الآن ننتقل وإياكم إلى فقرة أرقام ودلالات، نستمع معا.
إن دراسة الأشعار الحسينية الفارسية في القرنين الرابع عشر والخامس عشر الهجريين يشير إلى أن في هذه الفترة تناول أكثر من 250 شاعرا فارسيا حديثة عاشوراء، وقد تطور الشعر الديني الحسيني كمية. من خصائص شعر هذه الفترة يمكن الإشارة إلى: أولاً، ظهور الشعر الحر في هذه الفترة كأسلوب جديد من نظم الشعر يتضمن قصائد تتعلق بحادثة عاشوراء، وكتب شعراء مثل علي موسافيه جارمارودي والسيد حسن حسيني قصائد رائعة عن عاشوراء بهذا الأسلوب. ثانيا، الاستفادة الاجتماعية السياسية من نهضة الإمام الحسين عليه السلام، بحيث استفادت التطورات السياسية والاجتماعية في العالم الإسلامي والحركات الاجتماعية في إيران المعاصرة من الثورة الدستورية إلى الثورة الإسلامية استفادة كبيرة من حادثة عاشوراء والمتعلقة بأهداف ثورة الإمام الحسين عليه السلام ودروس عاشوراء ومثل الحرية ومحاربة الظلم. وقد أدى ذلك إلى خروج عاشوراء ومفاهيمه من الرثاء وذكر النكبة والمصيبة إلى التعمق أكثر في الحادثة ومفاهيمها ودلالاتها ودروسها. ثالثا، دخول الخرافات والغلو إلى بعض الأشعار في هذه المرحلة، تشهد بعض القصائد الحسينية المبالغة والخرافات بمعنى أنها لا تتوافق مع الأدب الديني والعاشورائي وتقلل من مستوى القيم الدينية، بل إنها تدمر المعتقدات الصحيحة ومبادئ الدين والمذهب، وأحيانا تخفف وتحط من مكانة أهل البيت عليهم السلام والشهداء. رابعا، إضافة إلى ما ذكر، فإن الشعر الفارسي تناول واقعة عاشوراء من أبعاد تربوية أخرى مثل الشجاعة ومحاربة الظلم.
طابت أوقاتكم بألف خير مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم من جديد، ما زلتم معنا وبرنامج ألوان ثقافية، نتحدث حول موضوع الشعر الحسيني المعاصر في إيران.
أيها الأخوة والأخوات، إذا ما أردنا عد شعراء عاشوراء الأوائل في الفترة المعاصرة، فعلينا أن نبدأ أولا بالسيد حسن حسيني، لأنه الوحيد الذي لديه مجموعة شعرية تسمى جنجشك وجبرائيل، مجموعة شعرية مخصصة للشعر الحسيني، على الرغم من أن قيصر أمين بور لديه مجموعة للأطفال والمراهقين تسمى زهر روز دهم، لكن بالمقارنة مع قصيدة حسيني فهي أقل حجماً.
مستمعينا الكرام، بعد الحسيني سلمان هراتي، علي معلم، موسوي جرمارودي، طاهر صفار زادة وعلي رضا قزوة أيضا ممن أنشدوا في عاشوراء. في قصيدة بعنوان خط الدم يصف جرمارودي الإمام الحسين عليه السلام ويطلق عليه أحمر أخضر أطهر من النقاء وحلو صعب، حيث يقول: آه ای سبز، ای سبز سرخ، ای شریف تر از پاکی، نجیب تر از هر خاکی، ای شیرین سخت، ای سخت شیرین، مفهوم کتاب، معنای قرآن، نگاهت سلسله تفاسیر.
آه أيها الأخضر، أيها الأحمر الأخضر، يا أنقى من النقاء، نبيل من أي تربة، يا حلوة قاسية، يا صعب حلو، أيها الدليل إلى معاني القرآن، يا من نظرته تفسر القرآن.
معنا الكرام، في هذه اللحظات ننتقل معا إلى المقابلة التالية.
اسمحوا لي أرحب بضيفي الكريم الدكتور جواد الكوديني، الباحث الأدبي والأكاديمي من طهران. دكتور، سؤالي لحضرتكم هو، وفقا لدراستكم، ما هي اللمسات التي وضعها الشعراء المعاصرون على الشعر العاشورائي أو الحسيني لتحول الشعر الحسيني من مجرد حادثة أليمة إلى ثقافة تنهض بالأمم والشعوب؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا ومرحبا بك ولجميع المستمعين الكرام. كما تفضلت، إن ملحمة الطف لها تجسيد كبير في الأدب الفارسي المعاصر، وإن الأدباء الإيرانيين تناولوا هذا الموضوع الكبير وانشغلوا بأدب الطف وذكر تضحيات وفدائيات الإمام سيد الشهداء عليه السلام وأبنائه وأصحابه وأهل بيته في قصائدهم ومغاصيهم وأشعارهم وقصصهم وأشعارهم وآثارهم الأدبية. ومن ضمن هؤلاء الأدباء في الأدب الفارسي المعاصر يمكن الإشارة إلى صادق سرمد، جلال الدين همائي، أميري فيروزكوهي، أبو القاسم هالات، خوشدل تهراني، طوفان المتخلص بطوفان، محمد حسین بهجت تبریزی المتخلص به شهریار، حمید سبزواری، مشفق کاشانی، مردانی، قدسی و ما الى ذلك من الادباء والشعراء في العصر الحديث. ان ملحمه کربلا التي لا نظير لها في العالم لا تنسى ابدا ولا تخرج من ذاكره التاريخ والادب، ويسال الادباء والشعراء الفرس ان يخلدوا تضحيات الامام السبط الشهيد لدعم الحق ومواجهة الباطل والجور والطغيان والتحريف. كما يقول الشاعر الإيراني الشهير في الأدب الملتزم المرحوم خوشدل تهراني، يقول في قصيدته الشهيرة: بزرگ فلسفه قتل شاهدين این است که مرگ سرخ به از زندگی ننگین است، حسین مظهر آزادگی و آزادی است، خوشا کسی که چنینش مرام و آیین است، نه ظلم کن به کسی و نه به زیر ظلم برو، که این مرام حسین است و منطق دین است، همین نه گریه بران شاه تشنه کافی است، اگرچه گریه بر آلام قلب تسکین است. یقول شاعر آخر: تکریما لجهود و تضحیات الامام الحسین علیه السلام فی سبیل الباری عز و جل بالحضیت والاعتزاز و وفا. ويشير في هذه الأبيات إلى قول الإمام الحسين مخاطبا موالي بني أمية كما قال: إن لم يكن لكم دين ولا تخافون المعاد فكونوا أحرارا في دنياكم. يقول شهريار في هذا الخصوص: شيئا ديگر هواي نينوى دارت حسين، رود روي دل با كاروان كربلا دارت حسين، پیش رو راه دیار نیستی کافیش نیست، اشک و آه عالمی هم در قفا دارد حسین، بس که محملها رود منزل به منزل با شتاب، کس نمی داند عروسی یا عزا دارد حسین، رخت و دیباج حرم چون گل به تاراجش برند، تا به جایی که کفن از بوریا دارد حسین، بردن اهل حرم دستور بود و سر غیب، ورنه این بی حرمتی ها کی روا دارد حسین. ويقول شعر آخر في الأدب المعاصر وهو أقل شهرة في الأدب الفارسي، وهو الحاج مرشد بولوئي الذي قال، يعني يشير إلى مكانة كربلاء العظيمة وشهداء كربلاء، يقول: گر خاک کویت ای شه خوبان دوا نبود، دیگر به کارخانه حکمت دوا نبود، پرسیدم از کسی ز مقامات کعبه، گفت کعبه نبود کعبه اگر کربلا نبود، کشتن اگر اسیر چرا، سوختن چرا، ظلم انقدر به آل پیامبر روا نبود. و یقول هذا الشاعر فی موضع آخر، چه میگویم ز عشق ذوالفنون، تا شود از به بحر عاشق رهنمون. رهنمونی میکند تا کربلا، و ز حدیث البلاء للولا. عاشقان را عشق بس باشد دلیل، خاصه عشق حضرت رب الجلیل. عقل و علم و عشق هر جا جمع شد، عالمی پروانه و او شمع شد. روز عاشورا شب اسرار عشق، گرم شد از هر طرف بازار عشق. کار عشق از هر طرف بالا گرفت، و از شهیدان یک به یک امضا گرفت. تا شما لب تشنه جانبازی کنید، در ره جانان سرفرازی کنید. خلاصة القول ان ادب الطف له مكانت واسعة ويحتل جزءا كبيرا من صفحات الادب الفارسي المعاصر شعرا ونسقا وقصة ومسرحية وما الى ذلك. وان تضحيات سيد الشهداء عليه السلام في الدفاع عن الاسلام والاصلاح في امة جده واحياء القيم الاسلامية الراقية كالامر بالمعروف والنهي عن المنكر من الامور التي اهتم بها الادباء الفرس في آثارهم الأدبية خاصة في العصر المعاصر، وله تجليات واسعة وآفاق مضيئة في الأدب الفارسي المتعلق والعريق.
نحييكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا، وأنتم تتابعون برنامج ألوان ثقافية، ونتحدث عن الشعر الحسيني المعاصر في إيران. أيها الأخوة والأخوات، كان للثورة الإسلامية تأثير هائل على الأدب، وقد كان هذا التأثير أكثر عمقا في الأدب الحسيني، لأننا نرى أدب عاشوراء بالمعنى الخاص، والذي يشمل نهج واهتمام جميع الشعراء الملتزمين والمتدينين بهذه الفترة. فقط في عصر الثورة، حيث تغيرت العديد من رموز وعلامات الأدب الكلاسيكي، وأعطت مكانها لعناصر ذات مدرسة وقيمة. على سبيل المثال، فإن مفردة شقائق، وهي زهرة شقائق النعمان، التي كانت في الأدب الكلاسيكي استعارة لكأس من الشراب أو وجه الحبيب، تصبح رمزا للشهيد.
لقد تجلى الشعر الحسيني المعاصر في مضامين إنسانية مثل الصبر والإيمان والشجاعة والعدالة ومكافحة الاستبداد والولاء والاستشهاد. ولم يغفل الشعراء في مجال الأدب الحسيني عن مدح أهل البيت عليهم السلام، وخاصة الإمام الحسين عليه السلام وأهل بيته، ومن وقت لآخر إذ كانوا يصفون مشهد المعركة أو الشخصيات الإيجابية والسلبية. في هذا الحدث العظيم للشاعر حسيني قصيدة بعنوان شام غريبان في مجموعته بعنوان كونجيشك و جبرائيل، يصف الصمت والغروب بالقول: سكوت سنگین و پرهیاهو صف می آراست و خورشید بر کوهان کوههای برهنه به اسارت می رفت.
الصمت ثقيل و صاخب يصطفون و الشمس مقيدة تقاد على ظهر النياق.
مستمعينا الكرام، تصف الشاعرة طاهرة صفارزاد يوم عاشوراء في قصيدة جگرم می سوزد، أي كبدي يحترق، في كتاب از جلوهای جهانی، من خلال وصف حداد اليوم وطريقة استقبال المعزين، تعبر عن حزنها على استشهاد الإمام الحسين عليه السلام وأخيه أبي الفضل عليه السلام. روز عاشوراست، جگرم می سوزد، آب یخ، چای خنک، شربت، آزمودم همه را، جگرم می سوزد. روح من جگری دارد، دلداده حق، که در ایام ستمکاران ناحق بی امان می سوزد.
انه یوم عاشوراء، کبدی یحترق، ماء مثلج، شاي بارد، شراب، جربت كل شيء، كبدي يحترق، روحي لي كبد يحب الحقيقة، يحترق بلا هوادة في أيام الظالمين.
يذكر الشاعر علي رضا قزوة في كتابه باكاروان نيزة في الفقرة 12 من تأليفه الجميل بعد وصف مقتل الإمام الحسين واستشهاد أصحابه عليه السلام: گودال قتلگاه پر از بوی سیب بود، تنها تر از مسیح کسی بر صلیب بود، سرها رسید از پی هم مثل سیب سرخ، اول سری که رفت به کوفه حبیب بود.
امتلأ المذبح المقدس برائحة التفاح، كان هناك من هو أكثر غربة من المسيح على الصليب، الرؤوس كأنها تفاحة حمراء، وكان رأس حبيب بن مظاهر في مقدمة الرؤوس التي جيء بها إلى الكوفة.
يعتبر الشاعر السيد حسن حسيني في كتاب جنجشك وجبرائيل السيدة زينب سلام الله عليها الراوية 15 للقرآن، ويطلب منها قراءة القرآن لتظل البطولة خالدة ولتعلم التاريخ تفسيرا جديدا للقرآن. پلک صبوری می گشایی و چشم حماسه ها روشن می شود، ای زن قرآن بخوان تا مردانگی بماند، قرآن بخوان و تجوید تازه را به تاریخ بیاموز.
تفتحین جفن الصبر ولتستنیر عیون الملاحم، یا سیدتی اقرأ القرآن حتى تبقي الرجولة والبطولة، اقرأ القرآن وعلم التجويد الحديث للتاريخ.
مستمعين الكرام، في كتاب چمن لاله في قصيدة افراشت باد قامت قم، اعتبر گرمارودي السيدة زينب سلام الله عليها جوهرة الرجولة والبطولة، ويعتبر حجابها وعفافها تفسيرا للحديث المأثور لولاك لما خلقت الأفلاك، وثم يصفها على أنها بذرة الحزن وزهرة الألم. أي جوهر مردي زنانه، مردي زتو يافت پشتوانه، أي چادر عفت تو لولاك، أي بذر غم و شکوفه درد، بردشت عقیق خون گل زرد، افراشت باد قامت غم، تا قامت زینب است پرچم.
یا سیدتی یا جوهرة الرجال، تعلم الرجال منك معنى الشهامة، یا من عفافها يجسد قول لولاك، یا بذرة الحزن وزهرة الألم، زهور صفراء نمت على سهل عقيق الدماء، ليعلو صرح الحزن ما دامت زينب هي راية الحزن الحسيني.
الأحبة، تصف الشاعرة طاهرة صفارزادة ولاء العباس قمر العشيرة عليه السلام لأخيه بإدخال لقب أبي الفضل عليه السلام في مجموعته الشعرية روشنگران راه. باب الحوائج باب شفاعت است و باب برادری را در ازدهام بیوفائی و نامردی به جامعه انسان آموخت. او شیعه پدر و برادر خود بود و بازوانش مأمورهای دین خدا بودند.
باب الحوائج باب الشفاعة، وعلم باب الأخوة في ساحة من عدم الولاء وعدم الوفاء، علم المجتمع البشري أنه كان من شيعة أبيه وأخيه وذراعاه، كانت في خدمة دين الله.
مستمعينا الكرام، في هذه اللحظات ننتقل معا إلى فقرة أخرى من هذا البرنامج.
وقفة وتأمل.
من خلال التأمل في القصائد الحسينية من الماضي إلى الحاضر، نجد أنه في أي فترة لم يتم إيلاء الشعر الحسيني نفس القدر من الاهتمام مثل عصر الثورة الإسلامية، وأن الشعراء الملتزمين قبل الثورة وبعدها بذلوا قصارى جهدهم في هذا المجال. فقد تجلت ثقافة عاشوراء، وهي ثقافة الصبر والتضحية بالنفس والإيثار والشجاعة والمثابرة ومكافحة الاستبداد وما إلى ذلك، على نطاق واسع وشامل في شعر الشعراء المعاصرين. تنوع الأشكال الشعرية وكذلك تحويل الرموز والعلامات إلى رموز ذات قيمة ومدرسة، واستخدام أوزان خاصة من الشعر والموسيقى والكلمات، هي السمات المميزة لأدب عاشوراء في عصر الثورة. الثورة الإسلامية هي استمرار لمسيرة الإمام الحسين عليه السلام، وهي نفس خط الدم والاستشهاد، ومع العديد من القواسم المشتركة مع ثورة عاشوراء الحسينية يمكن أن توفر مجالات البحث والتحقيق في شعر عاشوراء لهذه الفترة في شكل كتب، مقالات وأطروحات.
إلى هنا أيها الإخوة والأخوات، نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامج ألوان ثقافية، وقد تناولنا فيه موضوع الشعر الحسيني المعاصر في إيران.
شكرا لطيب المتابعة، دمتم سالمين وفي أمان الله.
إلى اللقاء.
فأنا ابني الشهد للبحري بالبيض، فأنا ابني بتول الزهر يا شيعي، على مصاب جرالي بالله واسوني واسوني الدين يعكم إلا طوم النوح على الذبح يتأمن القوف مذبوح على اللي ثلاثة أيام ظل مطروح ضامي ومن لذيذ الماء يحرموني فواسوني بدم يحكم وإلا طوم وإنه على الذبح يتمن القوف مذبوح على اللي ثلاثة أيام ظل مطروح ضامي ومن لي ذيذ الماء يحرمه انا لسلي بوني وعاري عالتربة وقطع ربيتي وراسي ارتفع حزان وبالمثلث تقطع جبدي العطشان يا شيخ شراب الماء يذكرون أنا اللي جبهت بحجر صابوه أنا الشبيت من دم خضبوه
هنا طهران.